وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال باب بيان ما يصح دعو العموم فيه وما لا يصح. يعني إذا وجدنا الآن جملة أمر معين، هل هذا الأمر وهذا اللفظ يقتضي العموم أم لا يقتضي العموم؟ فسمعنا ما قلنا هنالك ألفاظ تدل على العموم. الذين يكنزون الذهب والفضة والأسلحة، يعني كل من يؤمن، السارق والسارقة، هذه ألف، والعصر إن الإنسان لفي خسر، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، هذه الأشياء كلها فيها معنى العموم. ولكن هل هنالك أشياء أخرى؟ سنتكلم. فإذا كان الشيء يستغرق الجنس بلفظه مثل أسماء الموصولة وأسماء الجنس، وكلنا يصح الاستثناء والنكرة في سياق النفي، كل ما يصح أن يستغرق الجنس. ما معنى يستغرق الجنس؟ يعني عندنا عم نقول إن الإنسان لفي خسر، في واحد ما فيه كله، لذلك قبلت هذه الكلمة الاستثناء، معنى ذلك من آدم وإلى آخر واحد في خسر. مين هدول؟ ليسوا في خسر، قال إلا الذين آمنوا، صح الاستثناء. لأنه لماذا استثنينا منهم؟ لو تقول كلكم فقراء إلا حسام، في واحد غني شو بدي أسحبه؟ شو قلت أنا؟ إلا حسام. نعم، طيب الله. فصل. وجودته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر، عرفت كون نطق ظاهر من بعض الكلمات التي تدل على أنه يستغرق الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرناها في الباب الأول. نعم. فصل. وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم لأنها تقع على صفة واحدة. فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من جملة أفعاله أنه كان يواصل مثلا في الصيام، فهل نقيس على هذا الفعل ونقول إنه فيه العموم؟ لا. مثلا من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل، فهل يجب قيام الليل علينا؟ من فعله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج بأكثر من أربعة، فهل يصح هذا؟ إذن لا بد. وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم لأنها تقع على صفة واحدة، فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم في بها، وإن لم تعرف صار مجملا مما عرف صفته. مثلا لو قلنا إن النبي اللهم صل عليه صلى على شهدائه، صلى ترى على أي شيء تحمل هذه الصلاة؟ إذا نطقنا الآن بالصلاة أو صلى في جوف الكعبة مثلا، أو مثلا هذه الكلمات، أو فننظر هل هذه الصلاة التي نطق فيها وفعل فيها، فهل نحملها على الألفاظ في صلاة على رسول الله وفي شوف كمان في صلاة فعلية، أم نحملها على الصلاة الشرعية، نحملها على الدعاء، أم نحملها على أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم؟ دائما نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ يغلب العرف على اللغة في مسألة الصلاة، هيك قالوا، لأنها تقع على صفة واحدة. لو قلنا صلى في الكعبة، نعم، طيب أي صلاة صلىها في الكعبة؟ صلى نافلة ولا صلى فريضة؟ هذه تصح وهذه تصح، إذا صحت النافلة صح الفريضة. نعم. فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم به. مثلا كيف عرفت تلك الصفة؟ مثلا لو عرفت أنه قال صلى التراويح مثلا، لنفترض وهو قاعد، هل يحمل ذلك على الظهر؟ ونختصر في هذه السنة. صلى على راحلته نافلة السفر، هل تحمل على الراحلة الفريضة أم قال صلى نافلة السفر، صلى نافلة السفر على راحلته صلى الله عليه، فهل نحمله على الفريضة؟ لا، لأنه جاءت على صفة معينة. وإن لم تعرف قال والله صلى، هذا خافي عنا عموم ولا خصوص؟ صلى بشمال النافلة وبشمال الفريضة،
باسم الحاضرة والمؤداة وأيضا المقضية. لذلك ماذا نقول؟ صار هذا الشيء مجملا، والمجمل ماذا يحتاج؟ إلى بيان وإلى تفصيل. صار مجملا مما عرف صفته. مثال: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، فهذا مقصور على ما روي فيه. جمع بين الصلاتين في السفر، وين القيد يا أدرسنا؟ مسألتين: جمع وسفر، جمع وسفر. يا ترى هل يصح الجمع بدون السفر؟ هذا السؤال مطروح. إذا جاءت على شيء مخصوص لا يحمل. لو قلنا جمع بين الصلاتين صار بعموم، من هو الذي خصصه الآن؟ في السفر. إذا أطلق السفر يطلق السفر الطويل ولا السفر القصير؟ لا يجعل. فلون أنت سافرت على يلدة، سافرت على ركن الدين، لا يقال سافرت على ركن الدين، لا يقال سافرت على عين سيدي، صحيح؟ لا. على بطين مثلا، على بلودان مشان الثلجات، شو تحبوا الثلجات، نعم. هذا لا يسمى سفرا، نوز هذا سفر القصير، نوز، نعم. قال: لا يحمل على العموم فيما لم يرد فيه وما لم يعرف، مثل ما روي أنه جمع بين الصلاتين في السفر، فلا يعلم أنه كان في سفر طويل أو في سفر قصير، إلا أنه معلوم أنه لم يكن إلا في سفر واحد. هذا السفر المعروف، أي سفر هذا؟ قال: عندما سافر مثلا من مكة إلى المدينة مثلا، هذا السفر معروف وعرفت مسافته، عند ذلك يحمل على الطويل أم على القصير؟ على الطويل. فإذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف فيه. قلوا طولوا بالكم وابحثونا في هذا، ما توجد قرائن، هل هذه القرائن تدل على السفر الطويل أم على السفر القصير، حتى يعرف ولا يدع فيه العموم. لذلك جاءت كل الأدلة، جاءت رواية في صحيح مسلم: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ثمانية، وبين المغرب والعشاء سبعة. ما قال لا في مطر ولا قال في سفر. كل الأدلة، هذا الحديث جاء ذو غير مقيد، لم يأتي السفر فيه. بحث الإمام النووي، فليس من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد دليل على أنه. ماذا نحمل هذه الرواية؟ هذه الرواية صحيحة. قال: هنالك جمع صوري وهنالك جمع حقيقي. كيف يكون جمعا صوريا وكيف يكون جمعا حقيقيا؟ هل أنا إذا قمت في ساعة معينة فصليت مثلا في وقت الظهر، صليت فقلت نويت أن أصلي الظهر والعصر جمع تقديمي، بأي وقت أصلي؟ في وقت الظهر. لو قلت نويت أن أصلي الظهر والعصر جمع تأخير، في أي وقت أصلي؟ فيها شيء جميل، هذا حقيقي. ليش؟ لأنه مقيد. في وقت العصر صار جمع تأخير، وفي وقت الظهر صار جمع تقديم. إذا كان بهذا الشكل وبهذا الشكل ضبط. طيب، جمع بين الصلاتين، طيب وين جمع؟ لم يذكر في وقت الظهر ولم يذكر في وقت العصر، وخالف كل الروايات. يا ترى حمله على رواية أفضل أم تركه بدون حمل؟ أم نحمله؟ طيب، كيف يمكن أن يحمل وهو ليس في سفر ولم يقصد به في وقت الظهر ولا في وقت العصر؟ قال: في جمع صوري. شو هذا الجمع الصوري؟ ما بيساوي أصحاب المحلات قبل ما يؤذن العصر بقليل يذهبون إلى محلات إلى المساجد يتوضعون ويصلون، ما إن يقول السلام عليكم ورحمة الله، يسمع المؤذن يقول الله أكبر فيصلي العصر عند ذلك. صورته مثل صورة التي جمع عندها جمع. دليل انه قال ثمانيا يعني ما قصر، والصلاة تقصر في السفر، دليل ما صفف عندنا اذا غير الجمع السوري. يعني لان سيدنا جبريل عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم اوقات الصلاة صلى في يومين متتاليين، في اليوم الاول صلى في اول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى في اخر الوقت. طيب، هل يجوز لنا أن نجمع الآن في صلاة ما بين آخر الوقت وأول الوقت، يعني آخر الظهر وأول؟ ماذا تحكم لو جاء إليك أدرس قال أنت فقيه، أنا صليت سلمت أو أدركت ركعة في الوقت، صلاتي أداء أم قضاء؟ إذا أدرك ركعة في الوقت فصلاته أداء. طيب لكن ماذا فعل؟ دخل بالكراهة، دخل في الحرمة، تعدل، صحيح؟ لأنه إذا أوصل الصلاة إلى وقت لا تسع الصلاة في الوقت فقد وقع في الحرام، وقع في الحرام. نعم. إذا نحمل عدم وجود قيد في هذا الحديث على أي شيء نحمله؟ على الجمع أصل. فإذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف فيه حتى يعرف ولا يدعى فيه العلم. وكذلك القضايا في الأعياد لا يجوز العموم فيها، مثل أن يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار، وقضى في الإفطار بالكفار وما أشبه ذلك، فلا يجوز دعوى العموم فيها، بل يجب التوقف فيه. يا ترى نحن ننظر هل نعم كل مسألة؟ مثلا سأعطيك مثال واضح جدا في مسألة الكفارة، أوضح من مسألة الشفعة. فعندما جاءه ذلك الرجل فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: جمعت زوجتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ سؤال له، قال له: لا. وهل بين لابتيها أهل بيت أفقر منا يا رسول الله؟ لما منشوف إحنا هذه القواعد كلها من أولها إلى آخره تضمن شيئا معينا، وهي في هذه الرواية أنه عندما سأله عن الإفطار لكن بسبب معين. ما هو السبب المعين؟ الجماع. فهل يجوز لنا أن ندعي فيه العموم؟ ما هو العموم؟ أن نقول كل إنسان فطر في رمضان فعليه عتق رقبة، كل إنسان أفطر في رمضان إن لم يجد عليه أن يصوم 60 يوما، كل إنسان إذا لم يستطع أن يصوم عليه أن يطعم 60 مسكينا. هذه مسألة كانت متوقفة على سبب معين، فإذا تكرر السبب تكررت تلك الكفارة، وإن لم يتكرر السبب كان الانتهاء مثلا، كان مثلا أفطر بالطعام أو الشراب أو ما شكل ذلك، فماذا نقول له في هذه الحالة؟ تقضي يوما واحد. طبعا مسألة الأجر والثواب وكذا مسألة أخرى، نحن الآن لا نبحث في مسألة الأجر والثواب، نبحث في مسألة واحدة، وهل هل يجب كفارة عظمى أم لا تجب كفارة عظمى؟ واضح؟
أما خلاف الحنفية
نظر أخرى، يعني إحنا الآن عم ندرس أصول فقه الشافعي، في هذه الأصول هل تحمل قضايا الأعيان على العموم؟ هل الزهوري رئيس الجمهورية عم يعطي واحد مكافأة شبه معناته عم يعطي كل الناس مكافأة شبه، ولا تحملها فقط على زيد؟ أعطى زيدا مكافأة شبه، تقول أعطى كل الأمة؟ ما أعطى كل الأمة، فلان أعطى جاره مثلا شيء من الحسنة يعني من الصدقة، تقول والله كل المسلمين يعطون جيرانهم ولا فلان أعطى جاره، يعني العقد ماذا يودي في هذه المسألة؟ فهنالك والله حكم على إنسان أفطر في رمضان، ترى هو ما أفطر في رمضان بجماع، شافعي لا، هذه قضية أعيان، وقضايا الأعيان إنما تقاس عليه. ما هي عين هذه المسألة؟ أن هذا أفطر في جماع، أنت أين تقولون أو غيره، صحيح؟ هذا انتهك رمضان بالجماع ولا بالفطر؟
كان مثلا
بيتهم بالجماع. إحنا نسأله بالأول سؤال، أنت انتهك رمضان هيك من هنا؟
نعم.
لأن إحنا من انتهك رمضان بالجماع شيء، وانتهكوا بالفطر شيء. الآن لما أفطر صار مفطر ولا صائم؟ لما جامع مفطرا ولا جامع صائما؟ في فرق. نحن نقول من انتهك رمضان حرمة رمضان بالجماع، واضح الفرق؟ إذا أفطر شيء وبعد ذلك جامع، هلا مثل لو كان مسافر وترخص هذا المسافر بإفطاره وبعد ذلك جامع، ما في عليه شيء. هل المسافر ألا يحق له أن يجامع زوجته في نهاية رمضان إذا كان مترخص في السفر بالفطر؟ مسافر من بلد إلى بلد، باعتباره مسافر الله أرفع عدة من أيام أخرى، طيب هل يوجد شيء في الشريعة الإسلامية يحرم على الإنسان المفطر المترخص في رمضان أن يقضي شهوته مع زوجه؟ في عندنا شيء من هذا؟ ما في. لذلك يحل له كل شيء، ما يحرم عليه.
إذا كانت هي صائمة وهو مترخص،
نعم،
فهل يجوز له أن يجبرها؟
هو إجبارا، شوف احنا قلنا هذه مسألة فيها قسمين، هذا الصيام الذي تصوم هل تصوم نفلا ام تصوم فريضة؟ اذا كانت تصوم نفلا فهل تصوم بإذنه كله في تصوم او بغير إذنه؟ فان صامت بإذنه فلا يحق له ان ينتهك شيئا اذن فيه، واذا صامت بغير إذنه يأمرها بالفطر لانها صامت بغير إذنه، ما بجوز لها لا تحرم بغير إذن الحاج ولا أن تصوم أيضا بغير إذنه. لكن الآن إذا صامت صيام الفريضة، الآن معروف صيام الفريضة، الأصل أنه لا يجب عليها إلا القضاء فقط، لأنها صارت في إحكام من أدخل في فريضة. يا شيخ ما حكمها؟ الإفطار. أما بقي الأمر الآخر الجماع لا يكلف إلا الرجل، في قول عند بعض الفقهاء وتكلف، لكن هذا ليس القول المرجوح الراجح، بل هو مرجوح ليس فيه أجبرها. لو أجبرها في رمضان ارتكب حراما وهي عليها قضاء يوم، ليس عليها الكفارة العظمى. الكفارة العظمى على الواطئ قاعدة عندنا دائما، كل مسألة تهتم في رمضان فالكفارة على الواطئ ليس على الموطوئة شيء. مثلا كمن وطئ زوجته في الحج، فهل عليها الإعادة ولا سقطت الفريضة عنها؟ سقطت الفريضة ولا كفارة عنها. لو كان وين أعلو؟ لا هي معنى حتى لو كان حراما أكثر، يعني في اللي وراء فعلى الواطئ ليس على الموطئ. وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز العموم فيها، وذلك مثل أن يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار. قضى بالشفعة للجار شفعة والصحن الشريف أن تقتصر على الجار. ما معنى الشفعة تعرف؟ الشفعة مثلا أنا أسكن في بيت رقم 10 وأنت تسكن في بيت رقم 11، أنت تريد أن تبيع البيت، فهل يحق لك أن تبيع البيت قبل أن تخبرني؟ إذا كانت شفعة واجبة لا يحق لك أن تبيع البيت إلا بإذني. يعني كم يساوي هذا البيت؟ بمعنى تساوي هذا البيت، جاء راغب في هذا البيت ب 15,000 دولار، طيب وأنا إلى جواري أنا أكلف أن أزيد عليه أن أشتريه أنا وأمنعه من الشراء ب 15,000، هي الحق. هذا يسمى حق الشفعة للجوار. في عندنا حق الشفعة للشريك، أنا وإياك شريك في محل تجاري، أنت تؤمنني وأنا أؤمنك، أحببت أنت أن تتخلص من هذه الشراكة فوكل صدق عن نفسك، ها؟ أنا لا أرغب فيه. أنت تسمع الكلام ولا يسمع الكلام، أنت تداوم 10 ساعات وداوم 4 ساعات، أنا لا يعجبني سبحان، أنا يعجبني مثلا نسان، أنا أقول لك أنا لا أوافق على أن تبيعني سبحان، تبيعني لي ممكن، بكم بعت لك؟ قال ب10، أنا أشتري منك ب10، واضح؟ نعم، خصوصية أنا من شهد له خزيمة فهو حسبه، فهل يستعداد إلى غيره؟ والله أبو بكر أحسن أفضل من خزيمة، فهل لو ما شهادة ثلاثة أو اثنين؟ لا شهادة واحد، فهو جهد أبو بكر بنجيب معكم حتى يصيروا اثنين شهادة على عقد الدرجة، ما يكفين بيع أولا. أنا أول واحد بعد المسلمين، لا لو هذه الأمور شرعية تحتاج إلى شاهدين. سيدنا عمر نادى واحد أن يحكم في صيد، فقال كلنا نعلم أن هذا الصيد يساوي هذا الصيد. قال لا تسمع قول الله يحكم به بلا عدل منكم، جيب واحد ثاني يحكم الله بالذنب، لو اثنين نحن عارفين شو بده يصير بالحكم، لكن هكذا امرنا ربنا يحكم به بلا عدل منكم اثنين ما يصح واحد. فهل هذه الشفعة للجار تصل الى شفعة الشريك ام كل واحد لوحدها؟ هذه اعيان، قضى للجار يبقى للجار، قضى للشريك يبقى للشريك. أما هذا لو قضى لكل من له علاقة معه صار شفعة عامة.
لا
كل واحد لحاله، لا مثلا شفعت الجار، لا شفعت السليم. فأنت فيك مثلا مع اثنين شركاء أحمد وكريم، أحمد لم يبيع حصته، يبيع على غريب ولا يبيع على واحد من كل اثنين، أنتوا أولى فيها. ما بيحق له يجيب واحد ثاني، بس جاب واحد بمية تقول والله احنا عندنا نشتريها ب 80، لا ما تكون حق سبوبي باعتبار في شغل 100 تدفعوا له. لأنه يجوز أن يكون قضى بشفعة رجال لصفة يختص بها، قد يكون هذا الجار شريك عمروا على قطعة أرض واحدة بورقة ملكية واحدة، هذا له نصف مجاعا وهذا له نصف مجاعا، فلعله قضى له في قضية تختص بالشركة ولا تختص بأجل، وقضى بالكفارة بإبطال في جماع أو غيره مما يختص به المحكوم له وعليه، فلا يجوز أن يحكم على غيره إلا أن يكون في الخلق يدل على لفظ العموم. يعني لو قال من باع بيتا فجاره أحق بالشفعة، عند ذلك صار في عموم، من أفطر في رمضان فعليه كفارة العظمى، شو يصير في عنا؟ صار أيوه وإن كان قد روي أنه قضى بأن الكفارة في الإفطار وبأن الشفعة للجار مع السيارة، وبأن الشفعة للجار تعلق بعمومه لأن ذلك حكاية قوله، فكأنه قال الكفارة في الإفطار والشفعة للجار، وقال بعضهم إن كأنه كان يقضي تعلق بعمومه لأن ذلك للدوام، ألا ترى أنه يقال فلان كان يقري الضيف ويصنع المعروف، وقال الله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة. يعني في أشياء تقتضي التكرار وفي أشياء لا تقتضي التكرار. إيه والله أنا رحت عند أبو محمد فصنع لي قهوة، هذا يقتضي التكرار؟ ما يقتضي التكرار، ذات مرة واحدة فصنع لي قهوة. أما وصفة إنسان مما أجر من بدويين على دمشق يقول والله حضرنا مثلا في جامع مثلا أو درس للدكتور سعيد، معنى ذلك أن الدكتور سعيد يدير طيلة حياته دروسه في مدينة دمشق، مين؟ هذا شو يصير؟ يعني يدرس يدرس مو درس مرة واحدة وانتهى، يدرس. أو حضرنا مثلا في معهد القرطان، معهد القرطان كل ما جاء بعض الطلاب يدرسون في معهد القرطان، يدرس إذا معهد القرطان يبقى يدرس مثلا، مثال هذا نعم هذا يقضي. فلان يقري الضيف، ما معنى يقري الضيف؟ نحيه الضيف يجي عنده يقري، لا يتطرق لذلك، قد يكون في مسألة لكن أحيانا تفيد التكرار وأحيانا لا تفيد التكرار. ولا فرق بين أن يقول كان وبين غير، لأنه إن اقتضى التكرار إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة لا يشاركه فيها سائر أو يشاركها فيه سائر الصفات.
وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضماره لا يدعى بإضماره العموم، وذلك مثل قوله عز وجل الحج أشهر معلومة، فإنه يفتقر إلى إضمار، فبعضهم يضمر وقت إحرام الحج أشهر معلومة، وبعضهم يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلومة. يعني هنالك في الواقع عندنا في اللغة العربية لابد من بعض الألفاظ التي تحتاج إلى أن نجعل فيها شيئا محذوفا نقدر. سنعطيكم أمثلة كثيرة، مثلا عند قوله تعالى واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، لأن القرية لا تسأل، وإن كان الله قادرا على أن يجعل فيها قوة على الكلام لكن ليس هذا هو المراد. المراد الآن عندما مثلا تمر أنت تقول اسأل دمشق، يعني أهل دمشق، واضح؟ لا يوجد شخص اسمه دمشق هكذا يتصور. نعم، فهذا شيء. فأخذت قبضة من أثر الرسول، يعني من أثر حافر فرس قدم الرسول، واضح؟ إلى غير ذلك. فتجد أن هنالك أشياء محذوفة، مثلا وإن كان إن كنتم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا او على سفر. طيب بركي انا كنت مريض وصمت، مسافر وصمت، علي عدة ايام اخرى، الله يتعب يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يقول لا، هو في تقدير محذوف، فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر، هذا المحذوف، فافطر فعدة من ايام اخرى. مثلا ايضا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، هلا اذا حبيت تقوم تصلي يا ابو فهد حبيت تصلي لنا ركعتين هلا، بتروح تتوضا، تقولي انا متوضي. اذا قمتم الى الصلاة في كلمة هنا محدثين فاغسلوا وجوه، غير متطهرين فاغسلوا، فترى ان هنالك لابد من اضمار. في عن الحج اشهر، الحج ليس اشهر، هل الحج اشهر؟ لا، الحج ما هو؟ نية وطواف وسعي ووقوف بعرفة ورمي ومبيت، صحيحة افعال الحج. لذلك ماذا قال؟ الحج اشهر معلومات، يعني الحج وقت الحج، وقت الاحرام بالحج اشهر معلوم، وقت افعال الحج في شوال في ذو القعدة في عشر ليال من ذي الحجة، واضح؟ هذا يسمى اذا يفتقر الى اضمار. فعرفنا ما معنى يفتقر الى اضمار، يعني هنالك كلام في الكلام، يعني كايجاز في اللغة العربية، حذفت بعض الكلمات ونقدر هذه الكلمات. فالحل الحج اشهر؟ الحج ليس، الحج وقوف بعرفة، الحج سعي، الحج رمي، الحج طواف إفاضة، الحج، واضح؟ هذا هو الحج. إذا وقت إحرام الحج في هذه الأشهر، فإذا لم يحرم في هذه الأشهر فينعقد عمرة، وإذا والحج إنما يكون في هذه الأشهر. فالحمل عليه ما لا يجوز بل يحمل على ما يدل الدليل على أنه يراد به، لأن العموم من صفات النطق، فلا يجوز دعواه في المعاني. لأنه إذا قلنا الحج أشهر معلومات، هل أحد يفهم من هذا المعنى شيء؟ ها؟ لا أحد يفهم. أما لو قلنا وقت إحرام الحاج، وقت أفعال الحاج، وعلى هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة، طيب أنا جار المسجد وجاءني ضيف ولم أستطع الخروج وأذن المؤذن، فلو صليت الظهر في بيتي الآن صلاتي غير صحيحة؟ ما معنى لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ نجد هنا لابد من تقدير معين. مثلا ما معنى لا نكاح إلا بولي؟ وأحيانا لا يكون هنالك ولي وينتقل الأمر إلى شخص آخر. نعم، ما معنى لا أحل لمسجد، لا أحل المسجد لجنب ولا حائل؟ والله سبحانه وتعالى يقول إلا عابري سبيل. مثلا ما معنى رفع القلم عن ثلاثة؟ القلم رفع، ما معنى رفع القلم؟ فكل واحدة من هذه لابد أن يكون لها معنى. فنأخذ المعنى الأول مثلا. فالمعنى الأول عندما ننظر لا صلاة لجار المسجد في المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد، لا صلاة تامة، لا صلاة كاملة، لابد من تقدير. فالصلاة التامة والكاملة عندما إذا كان جار المسجد يتخلف عن المسجد فماذا يفعل البعيد؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن لعبد الله بن أم مكتوم، أنا أتى المسعود، نعم، لعبد الله بن أم مكتوم هل تسمع الأذان؟ قال نعم. قال إذن فأجب، أجب، ولم يكن له قائد وهو أعمى والطريق غير معبد، ومع ذلك قال له أجب. نعم، هذا الشيء الأول. لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، هذه المسألة ربما اختلف فيها الفقهاء، لا نكاح صحيح ولا لا نكاح تام، لا نكاح كامل بهذا المعنى. فمثلا عند الإمام الشافعي لا يصح النكاح إلا بولي، أيما امرأة، نكحت بغير إذن وليها، تقول السيدة عائشة فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. لكن هذا الولي ينتقل من شيء إلى شيء، من ولي مجبر، من هو الولي المجبر؟ الأب والجد، وبعد ذلك ولي غير مجبر، ما هو؟ الإخوة والعصابات كلهم، وبعد ذلك ينتقل الأمر إلى الحال. وأخذ بعض الفقهاء لا نكاح إلا بولي، أي لا نكاح تاما، فقالوا إذا كانت المرأة تلي كل العقود لوحدها أفلا تلي العقد لنفسها، لكن اشترطوا بذلك شروطا. هذه الشروط: أولا أن تكون بالغة، أن تكون راشدة، وأن تكون قد تزوجت لرجل لا يضر يعني انتساب هذه العائلة إليه، يعني حافظت على مستوى عائلتها من تناسب من العائلات. لذلك لو عند الإمام أبي حنيفة لو تزوجت بغير كفء لها، يعني بشكل عام يكون كفء لها، لو تزوج بغير كفء لها يحق له أن يفسخ ذلك النكاح. لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، أيضا لا أحل المسجد، كل واحد مثلا الحائض إذا كان المراد منها في وقت الحيض، يعني أم امرأة يعني صارت في سن البلوغ، نعم، فهذا لجنب ولا حائض، هذا لا أحل هذا المسجد، أي لا أحل المكث في المسجد، مو المسجد حرام عليه، حرام أن يمكث في المسجد. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ أو عابري سبيل، مكث لا يجوز. أما في الضرورة، مسألة ضرورات تناط بقدرها، مثلا من جملة الضرورة إنسان نام في المسجد فصار جنبا، ولو أراد أن يذهب خارج المسجد فكان هنالك ظلمة على أبواب المسجد ربما يؤذونه، فنقول لو يبقى في المسجد ولو جنبا حتى الصبح. مثلا رفع القلم، هل القلم يرفع فقط؟ لا، رفعت المؤاخذة، رفع التكليف، فهذا عندما يكون نائما غير مكلف، عندما يكون مجنونا غير مكلف، واضح؟ فهذه الأنواع الثلاثة: رفع القلم، رفع التكليف، رفعت المؤاخذة عنه، وما أشبهه يسمى مجملا. منع من دعوى العموم فيه لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور، ويجوز أن يريد شيئا دون شيء، فلا يجوز دعوى العموم فيه. ومن الفقهاء من يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله لأنه أعم فائدة، يعني بشكل عام لا أحل المسجد أخذه بشكل عام، ولكن التقدير فيه أولى من عدم أدنى. ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه لأن ما سواه معلوم بالإجماع، يعني ما هو الحكم الذي يختلف فيه الجنوب عن غيره في دخول المسجد؟ الجنوب ممنوع من الدخول وغيره مسموح في الدخول مثلا، مع أن الحمل على الجميع لا يجوز، وليس هنالك لفظ يقتضي العموم، ولا يجوز حمله على موضع الخلاف. يعني قد نرى أن هذا التأويل يصلح لأن يكون لعدة مذاهب ولعدة آراء في كلمة واحدة. هلا رفع الحكم أم رفعت المؤاخذة؟ يعني هنالك مثلا عندما نقول رفع، فإذا قلنا رفع الحكم، لا ما زال هو نائم، فكيف هل يرفع هذا الحكم؟ نائم هو، فكيف نرفع عنه حكم النوم؟ لا، وإنما ترفع عنه المؤاخذة. مثلا النائم وفعل فعلا معينا، هذا النائم هل عليه من شيء؟ هل مثلا لو كان النائم هو نائم كشفت عورته، هل عليه حكم في كشف العورة؟ لو كان مستيقظ هذا الحكم الذي يترتب عليه المؤاخذة فلا يؤاخذ عندما يكون أخذه بالاحتياط، ومع ذلك ونام إلى طرف معين، فالنائم كالميت لا يشعر بشيء، صحيح؟ لأن احتماله لموضع الخلاف ولغيره واحد، فلا يجوز تخصيصه لموضع الخلاف، لأننا إذا قلنا أن هذا يحتمل رأيين، يا ترى الرأي اللي أخذوا فيه الأحناف أولى أو لا، الرأي اللي أخذوا فيه الشافعي أولى، تحمل أحد الرأيين أو هل هو أفضل من الآخر؟ ليس أفضل من من أين جئتم بالأفضلية؟ لذلك أن نبقى ذلك على عموم.